الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما زال حديث مستمرا في القراءة من كتاب القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم.
أين يقول رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. يعني ملخص هذا البيت أن الحكم في باب القرعة هي أن توضع سهام بعدد المتنافسين، وتوضع عليها علامة أو اسم، فأيهم يخرج سهمه من هؤلاء كان هو صاحب الحق، صاحب الحق المبهم أو صاحب الحق المتنازع فيه، يعني يكون أولى من غيره إذا وقع السهم عليه. فهنا يقول: تستعمل القرعة عند المبهم، شيء المبهم من الحقوق أو عند تزاحم الحقوق. فهو بيان أن الحكم بالنسبة للقرعة هي أن توضع سهام بعدد المتنافسين أو بعدد المبهمين، وتوضع عليها علامة أو اسم، فأيهم خرج سهمه من هؤلاء يكون هو صاحب الحق. قد دل على ذلك الكتاب والسنة. كتاب الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين نسائه، فالتي يخرج اسمها تكون هي التي ترافقه في سفره. يقول المصنف: نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما.
أين يعني تستخدم في شيئين، وتستخدم إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لهما كما سيمثل المصنف. تستعمل في حالين: في الإبهام وهو الخفاء، يعني المبهم هو المخفي ومقابله الشيء الذي قد تبين ووضح، يعني وكذلك تكون في الشيء عند تزاحم الحقوق كما سيمثل له المصنف. نعم.
وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها: إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة، وليس أحدهما أولى من الآخر.
نعم. تساوى في الصفات، كل منهم يريد الأذان، وكانوا متساوين في هذه الصفات التي ينظر إليها في من يكون مؤذنا، وهنا القرعة هي التي تفاضل بينهما. أو في الإمامة، متساوين أيضا في الأمور التي تشترط ليكون الإنسان إماما، فبالقرعة يختار أيهما جاءت عليه، أو صلاة الجنازة أو صلاة الجنازة إذا كان كل منهم له الحق في أن يصلي عليها أو أن يؤم الناس فيها لقرابة ونحو ذلك. فإن في هذه الحال تجرى القرعة ثم الذي يقع اسمه عليه يكون هو المقدم،
فإنه يقرع بينهما.
نعم.
وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح
لأحدهما. إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا، اللقطة ما وجد من حق محترم لا يعرف، لا يعرف الواجد مستحقه، ما وجد من حق محترم لا يعرف الواجد مستحقه. شخص وجد مالا في مكان ولا يعرف شخص مالك هذا المال، هذا يكون لقطة. لقطة، واللقطة على ثلاثة أنواع، منها ما يكون ليس له قيمة كالصوت والخبز ونحوه من هذه الأشياء التي يتركها الناس، هذا ما يشترط فيه لا تعريف ولا شيء، لو أخذه الإنسان ما عليه فيه بأس. ومنها كما يذكر الفقهاء ما يستطيع الدفاع عن نفسه من صغار السباع ويمثل له بالإبل والبقر، فهذه تترك أيضا حتى لو وجد الضالة، ليس للإنسان يعني أن يأخذها لأنها تستطيع أن تدفع عن نفسها. وما عدا ذلك هو الذي يدخل في هذا النوع، الأموال الذهب والفضة والعملات وسائر ما يعتبر عند الناس مالا، فهذا هو الذي يعرف سنة فإن وجد صاحبه، وإلا يتملكه المعرف، يتملكه المعرف. أما اللقيط فهو الطفل الذي لا يعرف له نسب، طفل لا يعرف له نسب، كان يوجد في مكان هذا اللقيط ما يعرف له نسب، ما تعرف عائلته، ما يعرف من أين يكون. فطبعا حكم الاعتناء بهذا اللقيط فرض كفاية، أنه يعني نفس ولها حقوق، والواجب أيضا أن يعتنى بذلك من باب مال المسلمين بالنسبة للقيط. فهنا إذا تنازع اثنان في لقطة أيهما حق بها أو في لقيط وتساووا في ذلك، فهنا القرعة هي التي تفصل النزاع بينهما. أو مكانا ونحوه من الأمكنة المباحة، كل واحد يريد أن يستأثر بمنفعة هذا المكان ولا مزية لأحد على الآخر، فهنا يصار إلى القرعة. فلذا قال ولا مرجح لأحدهما على الآخر. نعم.
فإنها تستعمل القرعة. وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها،
أي إذا طلق واحدة من نسائه مبهمة، يقول أنه طلق إحدى نسائه وما عينها، فهنا يصار إلى القرعة، تجعل عليها القرعة يخلي سبيلها. أو معينة عينها بالاسم لكنه نسيها، وهنا تجرى القرعة. نعم.
أو اعتق من عبيده مبهما، فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة.
اعتق من عبيده مبهما، عنده مجموعة واعتق واحدا منه لكن ما يدري، نسي من هو هذا الواحد، فهنا تجرى القرعة. أو معينا لكنه نسي ما هو هذا المعين، فهنا بالقرعة تخرج المطلقة وكذلك المعتق
إلى غيرها من المسائل.
أين؟
قال رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا.
أين هذه قاعدة جديدة يذكرها المصنف، يقول فإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، يعني فعل أحدهما يجزي عن الآخر. إذا تساوى العملان فإن المكلف يفعل واحدا منهما ويكون مجزئا عن البقية. ومثل إنسان توضأ بعد طلوع الشمس وأراد يصلي تطوعا، يتنازع هنا ركعتا الوضوء وركعتا الضحى وهما العملان متساويان، كل منهما نفل، كل منهما نفل، وليس عنده وقت، ليس عنده وقت، كان يكون مشغولا فوقته يكفي لأن يصلي ركعتين،
فهنا لو نواهما بنية واحدة يعني عن سنة الوضوء وصلاة الضحى فإنه يجزئه ذلك. نعم. كذلك لو رجل دخل المسجد بعد الأذان بين الأذان والإقامة يريد أن يصلي تحية المسجد وركعتي الوضوء وراتبة الظهر فإذا فعل واحدة منها فإنها تكفي وتجزي لك الوقت يتسع فقط لواحدة، فلو فعل واحدة من هذه فإنه يجزئه عن هذه لأنها كلها نفل. لكن لو كان كل منهم مقصود كأن يكون أحدهما مثلا ركعتي الفجر وصلاة الفجر فإن ليس واحد منهم يجزي عن الآخر، لأن صلاة ركعتي الفجر اللي هي السنة هذه مقصودة لذاتها والفريضة مقصودة بالأصل لذاتها، فهنا لا يقول أصلي الفجر ويجزئه عن النافلة أو أصلي النافلة اللي هي ركعتي الفجر ويجزي عن الفرض، لأن كل منهما مقصود لذاته فلم يتداخل في هذه الصورة لا يتداخل. نعم.
أي إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي مقصودهم بالتحريم بأحدهما ودخل فيه الآخر.
نعم.
وذلك في مسائل منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزى عنهما.
نعم.
وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد.
يقول وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاه عن طواف القدوم، هذا عند من يرى أن المعتمر يطوف طواف قدوم غير طوافه لعمرته، لكن الصحيح أن أول طواف يطوفه المعتمر هو طواف الركن بالنسبة للعمرة وهو طواف العمرة، وفي الوقت نفسه يغنيه عن طواف القدوم، فلذا المتمتع ما يطوف طواف القدوم إنما يطوف طواف العمرة، طواف العمرة ويسعي سعي العمرة، أما المفرد والقارن فيطوفون ثلاث أطوفة، طواف الأول طواف القدوم ثم طواف الإفاضة اللي هو الركن يوم الحج أو بعد ثم طواف الوداع، أما المعتمر طوافه طواف عمرته وهو ركن في العمر أول طواف يطوفه، ولذا قال والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، يقصد الركن، لأن عمل القارن مثل عمل المفرد عملهما واحد، إنما يزيد القارن بالنية والهدي، وإلا عمل العمرة يدخل في عمل الحج، فالمفرد والقارن هنا قال يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد، يقصد طواف الركن، طواف الركن يكفي لأن طواف القدوم سنة في حقه وطواف الوداع واجب على غير المعذور كالحائض والنفساء، فمقصود المصنف هنا أنه يدخل عمل العمرة مع عمل الحج بالنسبة للقارن ويكفيهما عمل واحد، يكفي عنهما ويجزي عمل واحد. نعم.
قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل.
نعم. يقول كل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، وهذه قاعدة فقهية مشهورة التي يذكرها الفقهاء، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، والناظم رحمه الله تعالى ذكر مثالين، قال المرهون والمسبل. المرهون وهو عين موثقة بدين، عين موثقة بدين يمكن استيفاؤها من هذه العين أو من ثمنها، مثال لو كان إنسان عليه دين فرهن سيارته في مقابل هذا الدين، ثمن هذا الدين، فإنه لا يملك الانتفاع بالسيارة في هذه الحال اللي هي تكون مرهونة، ليس له أن يؤجرها وليس له أن يبيعها لأنها أصبحت مرهونة في مقابل هذا الدين الذي عليه، فهي مشغولة يعني هي مستغرقة في الرهن، لا يقول أنا أملكها إذا أبيعها أو أنتفع بها وأجرها، لأنها أصبحت يعني في هذه الحال ممنوع التصرف فيها لأن في مقابل هذا الشيء الذي شغلت بسببه وهو الرهن. كذلك المسبل وهو مشغول بالتسبيل، مثال إنسان سبل داره أو أرضه لمسجد، فإن في هذه الحال لا يستطيع بيع هذه الأرض ولا الانتفاع بها وإن كان في الأصل يملكها، لكن هذا التسبيل منعه منفعتها لأنها أصبحت وقفا، أصبحت وقفا. كذلك مثل الأجير الخاص، أجير خاص عند إنسان استأجر على العمل كله أصبح أجيرا خاص يخدمه، فإنه مشغول، ذمته مشغولة لمستأجره، فليس لأحد أن يستأجره في هذا الوقت الذي مشغولة ذمته فيه إلا أن يأذن له صاحبه، إلا أن يأذن له صاحبه، لأن الوقت مشغول بما كان مستأجرا له أول، بعكس الأجير المشترك. الأجير المشترك هذا الذي يعمل الصنائع العامة كالخياط والسباك ونحو الذي ليس هو في عمل خاص لإنسان بعينه، فهذا يسمى أجير مشترك، ينتفع من عمله أكثر من شخص. أما الأجير الخاص فعمله مشغول لصاحبه الذي استأجره على ذلك، ففي هذا الوقت لا هو لا يملك الوقت لكي يعمل عند غيره، وأيضا هو مشغول ذمته بهذا العمل الذي استأجر عليه، فيدخل في هذا المعنى الذي ذكره المصنف. نعم.
قال رحمه الله: هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، وذلك كالرهن لا يباع ولا يهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن.
مثل ما ذكرنا كالرهن لا يباع ولا يهب ولا يرهن عند شخص آخر حتى ينفك الرهن عنه،
أو يأذن المرتهن،
أو يأذن المرتهن، لأن الرهن من الأمور التي تكون لازمة من وجه وجائزة من وجه، بالنسبة للراهن لازمة ما يستطيع التصرف فيها، بالنسبة للمرتهن له أن يأذن في ذلك. نعم. وكذلك الموقوف،
وكذلك الموقوف لا يباع ولا يهب ولا يرهن باشتغاله بالوقف.
أي نعم، الشيء الموقوف لا يباع ولا يهب ولا يرهن لأنه خرج أخرج في شيء معين فشغل بهذا الشيء عن غيره.
وكذلك الأجير الخاص.
نعم.
وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل، لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به، والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة.
أي نعم، الدار المؤجرة شخص استأجر شقة مثلا 6 أشهر أو سنة، ليس لمالكها أن يؤجرها على شخص واحد آخر في الوقت نفسه، لأن المنفعة أصبحت مملوكة لمستأجرها الأول، ولا يجوز لمالكها أن يؤجرها على شخص آخر في الوقت نفسه، لأن المنافع مستغرقة بهذا الإيجار فأصبحت مشغولة فلا تشغل بشيء آخر.
بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم.
بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه. إذا بعت سلعة مثلا لا يجوز لك أن تبيع هذه السلعة مرة أخرى، بعت هذه السيارة لفلان من الناس خلاص، ما تجي وتبيعها مرة أخرى لشخص آخر، لأن ملكيتها بالبيع انتقلت إلى المشتري، فلا يجوز أن تبيع هذه السلعة لأن هذه العين مشغولة بالبيع الأول. ويدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم لا بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. كذلك الخاطب، لو أن شخصا خطب امرأة فلا يجوز لخاطب آخر أن يأتي في هذا الوقت الذي قد تقدم إليها هذا الخاطب، لأنه أصبح الأمر مشغول بالأول، مشغول بالأول. نعم.
قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب.
أي نعم، يقول ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. المقصود أن هذا الواجب الذي أداه له حالتان، إحداهما أنه بنية السداد، بنية، والأخرى بنية الهبة، فمتى ما كان بنية الهبة ليس له أن يطالب بأخذ هذا المال أو باسترداد ما دفع، لأن الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. أما إن كان أدى هذا الحق بنية السداد وليس بنية الهبة فله المطالبة بهذا المال الذي دفعه، فهو ناب عن غيره بنية السداد لا بنية الهبة، ففرق بينهما. ولذلك قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب أن يطالب بذلك. نعم.
معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والممالك والأقارب والبهائم، ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه.
أي نعم، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، لأنه حق ناب عنه غيره فيه وهو واجب على المنوب عنه، فيجب عليه أن يؤدي الحق إلى مستحقه. قال ويدخل هذا جميع ديون الآدميين من القرض. القرض أن يعطي شخص مالا على سبيل الإحسان إليه ليعيده إليه، والسلم أن يدفع ثمنا حالا في سلعة مؤجلة، يعني يكون الثمن في مجلس العقد والمثمن متفقون على وقته بعد سنة بعد 6 أشهر، محدد يجب أن يكون محددا، فهو دفع الثمن لكن المثمن دين، فإذا حل الأجل يجب دفع هذا المثمن لأن هذا قد أخذ الثمن. وأثمان السلع يقول والنفقات الواجبة أيضا للزوجات تدخل في هذا الباب، والمالك والأقارب والبهائم، وكذلك يدخل في هذا قضاء الضامن. الضامن هو الذي يلتزم ما وجب على غيره، الضامن هو الذي يلتزم ما وجب على غيره ما بقاؤه في ذمة المضمون عنه، فهو يتحمل الضمانة التي قام بها. وكذلك الكفيل هو من يلزم بإحضار من عليه الحق، يلزم بإحضار من عليه الحق لربه أي لصاحب الحق، فهنا يدخل في أنه يطالب بهذا الأمر. يقول ولو لم يأذن له في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء، يقول هذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله، أن يكون محسن ما فيكون محسنا. وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، لأن ما احتج إلى نية لا يجزئ إلا بالنية، القاعدة التي سبق ذكرها أنه لا ثواب إلا بنية، قد يعني الحق يتأدى لكن الثواب يتوقف على النية. ومثل له هنا قال فأما ما يحتاج إلى نية. نعم.
وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدي عنه لاحتياجه لنيته والله أعلم.
أي نعم، يقول وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارات فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه، يكون فيه إذن للمؤدى عنه أن الثواب إنما يحصل بالنية، وكذلك صحة الأداء لابد أن يكون قد أذن فيها من كان مكلفا بهذه الأمور. نعم نعم.
قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران.
أي نعم، يقول الوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو الرادع، ومقصود المصنف هنا أنه كما يكون هناك وازع شرعي مثل إقامة الحدود على الزاني وعلى السارق وعلى القاتل ونحوها، هذه حدود شرعية، وازع شرعي. هناك وازع طبيعي أن الإنسان بجبلته يكره القاذورات ويكره النجاسات ويكره السموم، لكن لو استخدامها وهي محرمة فهذا يكون خلاف ما اعتمد عليه في طبيعة الإنسان السوية. وهنا يقول الوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، يعني الوازع الطبيعي يوجب الكف عن هذه الأشياء، وقد يكون خوفه من السلطان وليس من وازع شرعي، ولذلك قال عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أنا بعض الناس ما يردعه الوازع الشرعي، فهنا يردعه وازع آخر، فلذلك قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهناك شيء من طبيعة النفوس عدم الميل إليه، ولذلك ما جعل الشارع فيه حدود معينة، أكل النجاسات والقاذورات وهذه السموم، وفي أشياء تميل إليها النفس والشارع حرمها وجعل حدود لمن يقع فيها كالزنا وشرب الخمر والقتل ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه.
نعم.
ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا.
نعم.
وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة.
نعم، فلذلك لما قال الوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي أن ما تميل إليها النفوس وإن كان محرما الشارع جعل له حد، ما لا تميل إليها النفوس اكتفي بالوازع الطبيعي فيه، مثل اشتراط العدالة في الولي ليزوج موليته. بعض الفقهاء ما يرى هذا الشرط، لأنه يقول فيه وازع طبيعي من طبيعة الوالد إنه ما يزوج بنته أو موليته من ليس بكفء أو من ليس أهل لأن يزوج، فالوازع الطبيعي الموجود فيه يردع من ذلك، فلذلك ما قرر الشارع في مثل هذه الأشياء حدا مثل بقية الحدود. طبعا هذه آخر قاعدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وتعرفون أن القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى منها ما هي من القواعد المتفق عليها، القواعد الكلية الكبرى الخمس، ومنها ما هو من القواعد المشهورة، ومنها ما هو من القواعد المختلف فيها. أن القواعد كما تقدم في تعريفها ليس كلها محل اتفاق، وحتى القواعد المتفق عليها أيضا هناك بعض الفروع المتفرعة عنها التي يكون يختلف الفقهاء في إلحاق هذه الجزئيات بهذه الكليات، فلذلك الناظر في القواعد لابد أن يعرف المتفق عليه من المختلف فيه. مثلا مر معنا في العقود أن العبرة في العقود بالصيغ، هذا ليس محل، هذا عند الشافعية، لكن عند غيرهم أن العبرة في العقود هو بالمعنى لا باللفظ، فأي معنى حصل به وفهم الناس منه أن هذا يحصل به البيع والشراء على قول الجمهور فإنه يصبح صحيحا لا تلتزم بالصيغة. مثلا تأتي صاحب الدكان وتقول أتبيعني الخبز كل 5 بريال، ما يحتاج إلى هذا، تدفع الريال وتأخذ 5 من الصامولي مثلا، أنه اعتاد الناس أنك تأخذ سلعتك وتضع قيمتها، فليس كل شيء يحتاج منك أنه يقول بعت وتقول قبلت. الشافعية يشترطون الإجاب والقبول، الجمهور يقول لا، النظر هو فقط إلى المعنى، أما الصيغة فلا نتوقف عند الصيغة. فيكون الذي ينظر في القواعد وما يتفرع عليها من فروع لابد أن يراعي هذه الجوانب. وهناك كلية ذكرناها عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أنه يقول لابد أن يكون عند الإنسان أصول كلية، أصول كلية ترجع إليها الفروع، ثم ينظر كيف استخرجت هذه الفروع وكيف بنيت هذه الفروع على تلك الكليات. يقول وإلا يقع في ظلم وكذب في الفرعيات وجهل في الكليات فيتولد فساد عظيم. فتنظر هل القاعدة مما اتفق عليه أو لا، ثم هل هذا الفرع الذي تريد الحاق بالقاعدة هل هو يدخل فيها أو لا يدخل فيها. مثل مر معنا قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، اللي ما يميز بين القواعد يقول كيف في قاعدة تقول الاضطرار لا يبطل حق الغير. أنت لو أخذت بظاهر القاعدة الأولى الجواز الشرعي ينافي الضمان، وهذه القاعدة تقول إيش الاضطرار لا يبطل حق الغير. ومثلنا له في القاعدة السابقة قبل درسين إن المقصود بالجواز الشرعي الذي ينافي الضمان هو فيما إذا كان ليس فيه حق لشخص. فمثلا لو هاج جمل على إنسان أو صال عليه إنسان فدفعه فقتله، دفع عن نفسه، هذه ما فيها ضمان لأنه مأذون في الشارع من الشارعي أن تدفع عن نفسك. لكن لو أنت اضطررت إلى أكل أو شرب فالشارع أذن لك أن تأكل من مال غيرك، لكن عليك الضمان، أنت تدفع عن نفسك ما تحتاج إليه، لكن لأنه حق مملوك للغير فأنت تضمنه. فلذلك لابد من مراعاة هذه الأمور. هناك من يذكر القواعد الفقهية هل هي تصلح دليل، هل تستدل بالقاعدة الفقهية أو لا تصلح أن تكون دليلا؟
خلاف،
تصلح ولا ما تصلح؟
فيه خلاف،
إذا كان تصلح ليه وإذا كان ما تصلح لماذا؟ يعني بعضهم يقول لا ما تصلح دليل، القاعدة ما تصلح دليل لأنها مجموعة جزئيات ضمت تحتها متشابهة فصار هناك أمر كلي يجمع هذه الفرعيات. هذا أمر. الأمر الثاني يقول بأنه ما من قاعدة إلا ولها استثناء، فقد تكون هذه المسألة التي أن تريد الحاق بهذه الكلية هي مما استثني. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، فيجب أن نفرق بين ما بني على دليل وما بني على اجتهاد. فما كان أصل القاعدة فيه نص شرعي فهذا يستدل به، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وأصبحت قاعدة فقهية، الخراج بالضمان لا ضرر ولا ضرار، أصبحت قاعدة مع أنها مبنية على نص شرعي. حتى القواعد الكلية الكبرى لو نظرت إليها الخمس لوجدتها مبنية على مجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة. مثلا الأمور بمقاصدها دليلها من أقوى أدلتها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحديث يدل على أن كل عمل يتقرب إلى الله عز وجل ما يصح إلا بنية. إذن الأمور بمقاصدها أستطيع أن أستدل بها على مسائل كثيرة لأن أصلها دليل شرعي. كذلك الضرر يزال، هذه مبنية على حديث لا ضرر ولا ضرار وعلى جملة من الأدلة الكثيرة التي تدل على المعنى. اليقين لا يزيل بالشك، أيضا هذا مبني على أدلة كثيرة من القرآن من السنة. المشقة تجلب التيسير لو نظرت، وإذا مجموعة من الأدلة من القرآن والسنة تدل على أن الشريعة مبنية على اليسر وأنها دين السماحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم ما لم يكن إثما. فنفرق بين القواعد اللي في الأصل مبنية على دليل ونص، وبين القواعد التي هي اجتهد فيها أو اجتهد الفقهاء لضبط المسائل، لضبط المسائل المتشابهة لتكون تحت هذه القاعدة. فما كان من القواعد هو نص الشارع إما القرآن أو سنة أو مأخوذ من جملة أدلة من الكتاب والسنة فهذه يستدل بها. بل بعضهم يزيد ويقول إذا نظرنا إلى مسألة أو جملة من هذه المسائل وجدناها تستند إلى دليل شرعي، فإن الاستدلال بها لإلحاق مسألة مشابهة هذا من القياس، والقياس أيضا دليل شرعي على الصحيح، على الصحيح أنه دليل شرعي. إذن لابد من التفصيل بالنسبة لما يتعلق هل القاعدة الكلية يستدل بها أو لا يستدل بها، فلا ننفي بذلك بإطلاق ولا نقبله بإطلاق. نعم.
قال رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين.
الناظم شكر الله سعيه وجعل نظمه وشرحه في ميزان حسناته وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، يعني كما بدأ منظومته وكذلك شرح لهذه المنظومة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ختم ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة حسنة يتبعها المحققون من أهل العلم. ثم أشار رحمه الله في ما بعد أن الدوام على الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الشكر لله عز وجل، وأنه سبب لاستجلاب النعم ودفع النقم، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله: حمد الله في مبدأ الأمور وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه.
نعم، من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه، ولئن شكرتم لأزيدنكم.
وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات ويوجب كمال الانتفاع بها.
هذا مما يترتب على حمد الله وشكر الله عز وجل، أنه يوجب البركة فيها وزكاءها ونموها وحفظها من الآفات وكمال الانتفاع بها. نعم.
وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم لك الحمد. وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل به الذنوب أن يغفر لي وللإخوة الذين قرأوا وسمعوا وحضروا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. حسن الله إليك. يقول السائل في قاعدة التابع: تابع، إذا أصلح النجار بابا وركب قفلا، هل لصاحب الباب أن يجبر النجار على أخذ المفاتيح؟
على أخذ المفاتيح، يعني يجيب له المفاتيح،
يعني نقول المفتاح تابع للقفل وركب له قفل على بابه، هل يجبره؟
لا، ما يجبره. المفتاح تابع للقفل بالنسبة عندما يشتريه من الدكان. قاعدة التابع تابع المقصود بها الأشياء الموجودة يعني في المحل الذي يراد بيعها والانتفاع به. مثلا أن تشتري دار، فكل ما في الدار ويحفظ الدار ويتعلق بالدار فهو ملك لك، وتملك الأبواب مع مفاتيح الأبواب. لكن النجار يأتي ويصلح لك هذه الأشياء فتقول لابد تجيب لي المفتاح، المفتاح له قيمته، ما لم تكن اشترطت عليه ذلك في الابتداء، ما لم تكن اشترطت عليه فإنه لا يلزمه ذلك. لكن الأصل أنك ما تشتري قفل بدون مفتاح، فهذه اللي لو قال لك صاحب الدكان أنا أعطيك قفل لكن ما أعطيك مفتاح، لا هنا تطالبه لأن المفتاح تبع للقفل، فيدخل في قاعدة التابع تابع.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل للواقف أن يتصرف في وقفه بعدما أوقفه أو يرجع فيه؟
لا، ليس له أن يرجع فيه، وليس له أن يتصرف بما يعود على الأصل بالإبطال أو بإذهاب منفعته، لكن إذا كان التصرف في مصلحة الوقف ولا تخل بالمعنى الموجود وهو عدم إخراجه عن معناه الذي سبل من أجله فيجوز ذلك.
يقول السائل: إذا مات شخص وعمل له أهله وقف كشرب الماء مثلا، ماء مسبل، هل هو مثل الوقف الذي يعمله في حياته هو الميت؟
هو الميت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان هذا الولد أوقف الوقف أنا به فإنه ينفعه ذلك والحمد لله.
يقول السائل: هل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله استوعب القواعد الفقهية في رسالته هذه؟
لا، لم يستوعب القواعد الفقهية، لكن ذكر جملة طيبة وقواعد مهمة جدا. نعم.
يقول السائل: لو رهن بيتا هل يحق له أن يؤجر الشقق أو الغرف وينتفع بالإيجار؟
لا، على حسب الشروط، ينظر فيها على حسب شروط الواقف، لكن لا يعمل بما يخالف شروط الواقف. نعم.
يقول السائل: ما حكم الخطبة عبر الإنترنت مع وجود
ما حكم إيش؟
خطبة النكاح، يخطب عن طريق الإنترنت مع وجود المحرم ليرى الخاطب المخطوبة ولترى المخطوبة الخاطب فقط؟
هذه من المسائل الحديثة التي يذكرها بعض الناس، فإذا تيقن من ذلك وتؤكد فيصح.
يقول السائل: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جلسة المغضوب عليهم.
عن إيش؟
جلسة المغضوب عليهم باليد اليسرى، الاتكاء باليد اليسرى، فهل إذا اتكى على كلتا يديه هل يدخل فيه في النهي؟
اتكى على كلتا يديه
من خلف ظهره، هل يدخل في قاعدة المغضوب عليهم الذي هو باليد اليسرى فقط؟
تكون إحدى يديه داخلة في المعنى، يتجنب هذا، يتجنب إلا إذا احتاج إلى ذلك، كان يكون مريضا ونحو ذلك.
يقول: هل ورد حديث في القرعة بين الأشياء الذي لم يسمها؟ حديث ورد في القرعة خاص؟
لا، حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد الخروج، فأيتهن وقع عليها السام خرج بها، وهذا يشملها بالمعنى.
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، بعض الفقهاء ينص على استحباب الصلاة في الروضة مستدلا بالحديث المعروف وليس فيه الحض على الصلاة، فنهر النيل نهر من الجنة ولا يقال إن الوضوء به مستحب.
فإيش؟
نهر النيل نهر من أنهار الجنة ولا يقال إن الوضوء به مستحب.
أول ما أدري عن صحة الحديث بالنسبة لنهر النيل، لكن الروضة لما جاء هذا الفضل فيها فتكون هي أفضل ما يكون في المسجد، فتكون الصلاة فيها لا شك أنها فضلها، إلا في حال الجماعة فإنه يتقدم ليصل الصفوف.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلت
على آله وصحبه أجمعين.